أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال العلامة السعدي رحمه الله: السؤال 17، ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو وحسنه الألباني. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سبق. قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. والابتداع على قسمين: ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة، وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل في التوقيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم من روايتها رضي الله عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة التي هي في الدين نوعان: النوع الأول بدعة قولية اعتقادية، كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداته. والنوع الثاني بدعة في العبادات، كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أقسام. القسم الأول ما يكون في أصل العبادة، بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة، أو صياما غير مشروع أصلا، أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. والقسم الثاني ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. والقسم الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة، بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الرابع فما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان، وكتخصيص ليلته بصيام أو قيام، فيخص اليوم بالصيام وليلته بالقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. وكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما في حديث العرباط عند أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح، كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وكتقديم الذبائح والنذور لها، وكدعاء أصحابها والاستغاثة به، وكأقوال غلاة الجهمية والروافض والمعتزل. ومنها ما هو من وسائل الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. وليعلم أن من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة. وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، هو أصل عظيم من أصول الدين، وشبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. وقالوا أيضا إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف، كجمع القرآن في كتاب واحد وكتابة الحديث وتدوينه. والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة. وقول عمر نعمة البدعة يريد البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه. إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعا، لأن البدعة شرعا ما ليس له أصل في الشرع. وأما جمع القرآن في كتاب واحد فله أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوبا متفرقا فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد حفظا له. التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لياليا، وتخلف عنهم في الليلة الأخيرة خشية أن تفرض عليه، واستمر الصحابة رضي الله عنه يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا ببدعة في الدين. وكذلك كتابة الحديث لها أصل في الشرع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك. وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى المحذور، لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدون المسلمون الحديث بعد ذلك حفظا له من الضياع. فحفظ الصحابة كتاب ربهم كما حفظوا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت بدعة الحرورية، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية، في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنه، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك. هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون، متوافرون وقد أنكروا على أهلها. ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام. منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر. وأما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، لكن كانوا مقهورين ذليلين، بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام فإنه كان ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة النبوية، ولم يزل العلم والإيمان ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع. فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. ومما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم. فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضلة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع كثيرة، ومنها هذه الأسباب: الجهل بأحكام الدين، واتباع الهوى، والتعصب للآراء والأشخاص، والتشبه بالكفار وتقليدهم. فهذه الأسباب هي في الجملة الأسباب الداعية إلى الابتداع في دين الله جل وعلا. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة كان لهم موقف صارم من المبتدع، وما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدع وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها. عن أم الدرداء قال: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. رواه البخاري. وكذلك ما كان من القوم الذين تحلقوا في مسجد الكوفة يهللون ويسبحون ويكبرون ويحمدون ويعدون حسناتهم، فجاء إليهم عبد الله بن مسعود منذرا ساخطا وقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أخرجه الدارمي والطبراني في الكبير، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ قال: من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. قال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال مالك: لا أرى ذلك. قال: ما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال أهل السنة والجماعة يردون على أهل البدع بمنهاج سليم مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم، فيوردون شبه المبتدعة وينقضونها، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات. وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، وألف غيره من الأئمة في ذلك أيضا كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا في كتب تلميذه الإمام ابن القيم. إلى عصرنا هذا ما يزال العلماء يردون على المبتدعة ويلقمونهم حجرا بعد حجر، ويأطرونهم أطرا لينفروا الناس عن بدعهم وعن اقتفاء آثارهم. نسأل الله أن يعين أهل السنة على أهل البدع، إنه على كل شيء قدير.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.